بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: من أحب أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين، فليوالي عليا بعدي وليعادي عدوه وليأتم بالأئمة الهداة من ولده. بارك الله لنا ولكم مولد سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة وعلى عموم المؤمنين والمسلمين وهم في حال أحسن مما هم عليه اليوم. الحديث عن علي عليه السلام فيه من العذوبة ما لا يدرك في جهات أخرى، لأن علي عليه السلام منبع الصفاء وهو الفرات العذب، وهو الصنيعة لله، وهو الرعاية من النبي محمد. لأن بدأ علي حياته في بيت الله فقد ختمها في بيت من بيوته. وعلي عليه السلام مع النبي الأعظم في الدنيا والآخرة. في الحديث الشريف: إذا كان يوم القيامة أوقف أنا وعلي على الصراط، فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي عليه السلام، فمن كان معه وإلا ألقيناه في النار. وذلك قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. علي عليه السلام التوأم الطبيعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلا النبوة، هو منه بمنزلة الروح من الروح، والنور من النور، والضياء من الضياء. علي عليه السلام اختارته السماء وصيا، واختارت الأمة لنفسها وصيا آخر، وشتان بين الاختيارين، لأن الاختيار الأول تحوطه العصمة المطلقة والدراية المطلقة، أما الاختيار الآخر وإن تعددت ركائزه وتشعبت طرقه إلا أنه يبقى في ضمن دائرة ضيقة جدا، سيتضح حالها عندما ندلف قليلا في الحديث حول هذه القضية. علي عليه السلام امتياز في كل شيء ولا غرابة في ذلك، لأن علي عليه السلام أرادت له السماء أن يجسد الامتياز في كل أبعاده. علي عليه السلام في بعده الروحي الواعي مما لا يجارى في هذا البعد، فهو البكاء في الليل في محراب العبادة، والليل يضرب سدوله، علي يتهجد لله سبحانه وتعالى في ثوب الضعيف الفقير الذليل المسكين المستكين. وهذا الرجل العظيم لم يكن روحيا فيما تؤمنه لنا معطيات اللغة، أو ما تعارف عليه أرباب الديانات السابقة، وإنما هو رجل الروح الواعية المدركة لكل الأبعاد من حولها. ومن هنا نقتبس درسا أيها الأحبة، إن المعيار والميزان في روحية الإنسان ليس كثرة التسبيح والتهليل والركوع والسجود ووصل الشهر بالشهر الآخر صوما والقرآن لا يسقط من يد حامله، هذه مظاهر. الواقع أن يكون هنالك وعي لماذا نسبح، ندرك لماذا نهلل، نصوم، علامة نحمل القرآن، لماذا؟ علي عليه السلام يستحثنا بروحيته الواعية أن نتحرك من خلال هذه الإشراقات. البعد الآخر التربوي والسلوكي، ما عسى أن نقرأ في علي إلا علي، والمربي والكفيل والمراعي هو النبي محمد. أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى مدارج التربية وأرقى مسالك السلوك. وإذا أردنا أن نقرأ عليا عليه السلام فعلينا أن نقرأه من خلال بيته: إن في دائرة العصمة والتوأم فاطمة بنت النبي محمد، أو في المرحلة الثانية التي تخلف فيها عنصر العصمة في الجانب الثاني من مكونات الأسرة، أي بعد وفاة فاطمة بل استشهاد فاطمة سلام الله عليها، حيث دخل إلى بيت فاطمة من لا يتمتع بعصمة ولكن اصطبغ بها، لأن الإمام علي عليه السلام أفرغ من وجدانه المعصوم على مكونات بيته، مما استوجب أن يصطبغ بصبغة العصمة المكتسبة في من لم يخصص بها كزينب الكبرى التي عشنا ذكرى رحيلها، أو في أبنائه الذين هم خلقوا على أن يكونوا مصداق العصمة. في النتيجة بيت علي بيت امتياز، فمحمد بن الحنفية لم يكن معصوما ولكنه شكل رقما في المعادلة، والعباس لم يكن معصوما ولكنه شكل رقما في المعادلة، وهكذا الأبناء. وأما ما يقال عن بعض أبناء علي عليه السلام فهو من فعل الناصبة الذين نصبوا عداء وما زالوا يتوارثون ذلك. أبناء علي عليه السلام ما شد منهم واحد من طوق علي وآل علي. البعد الإنساني في شخصية علي عليه السلام بعد مهم، ولو أن الأمة أنصفت نفسها لسافرت بعلي والإنسانية من حولها إلى أرقى مدارج كمال، لأن علي يشكل الجذوة في مسار الإنسان التكاملي. هذا الإنسان العظيم بعد أن آلت إليه الخلافة بين للأمة مجموعة من الأمور التي كانت مغيبة أو غائبة في بعض الظروف، وأهم ما يمكن أن يستدل به قضية الإمام مع ذلكم المسيحي الذي بذل جهدا في أوساط المسلمين كأحدهم، ولما ضعف حاله وكف بصره جلس يستجدي الناس، وقف الخليفة المعصوم الخليفة بالحق ليطبطب على أو يربط على كتف ذلك المسيحي، ملتفتا إلى جمع من حوله: ما لكم بعد أن استهلكتموه تركتموه يستجدي الناس؟ أعطوه من بيت مال المسلمين. من هذه القضية نتلمس الأسباب التي وقفت وراء إقصاء علي عليه السلام عما أمر فيه. أراد علي للأمة أن تعيش إنسانيتها، ولكن أبت الأمة إلا أن تتخلى حتى عن هذا البعد مع شديد الأسف. أما البعد الإبداعي في حياة علي عليه السلام فحدث ولا حرج. في باب المعارف الإلهية مسير، في باب المعارف المادية مسير، ثم هنالك رؤية لاستشراف مستقبل إنك لا تهتدي لها نظيرا أن التفت يمينا أو شمالا، ولو أردت لك مسعفا من تاريخ فلن يقدم لك شروان قير. الإمام علي عليه السلام التفت لحال الأمة وهي تلقي مجموعة من العناصر التي تشكل تكاملا في كينونتها، ألا وهي اللغة، جراء الدخيل على الأمة العربية أو المجتمع العربي. الإمام عليه السلام وجد أن الأمر إذا ما استمر في حال الانحدار فيعني فيما يعنيه أننا لن نقرأ القرآن كما نزل، وإذا لم يكن ذلك فلن نستهديه ونستنيره، وبعد ذلك لن نسير وفق معطياته. رأى الإمام علي عليه السلام أن السنة المطهرة سوف تذهب أدراج رياح إن لم يضع الضابط التي على أساس منها يقوم اللسان. وجد علي وجد أن حال الأمة بدأ يتبدل، والأمة إذا فقدت لغتها فقدت جميع قوى التكامل في داخلها. وضع القواعد الأساسية لعلم اللغة، علم النحو، وبه عصم الأمة العربية وأعطاها مددا وقدرة على البقاء إلى يومنا. والمؤامرة اليوم كبيرة على أمة العرب، أمة النبي محمد. حتى على لغتها، حتى ما عدنا نفرق بين من يمسك بأدنى أسبابها ومن يفتقد أدنى القواعد منها. اختلط علينا حابل بنابل، فللكبير في قومه يرتب جملة خبرية يحسن السكوت عليها، وللراعي الصغير أيضا يستطيع أن يؤمن لنا ذلك. خلا جماعة أخذت ضرب الاختصاص على أنفسها، نسأل من الله أن يوسع في دائرته. البعد الآخر في شخصية علي عليه السلام هو فرض الواقع على العدو قبل الصديق، وهذا مكمن القوة. إنما حسدوا عليا، إنما نصبوا لعلي البغضاء والعداوة، إنما تحركوا في مشروع تصفية علي جسدا لا روحا، ومطاردة أتباعه تحفي كل صقع وتحت كل حجر ومدر، إنما هو نكاية بهذا البعد فرض الواقع. متى يفرض الإنسان نفسه على الواقع من حوله؟ إذا كان صادقا مع نفسه، وإذا كان متكاملا في بنائه، وإذا كان يفعل الآليات من حوله، وإذا كان يعطي للطرف الآخر احترامه كما ينبغي. وهذه العناصر في ذات علي عليه السلام من المسلمات التي سلم بها عدوه قبل صديقه. يقول معاوية ابن أبي سفيان بعد مقتل علي عليه السلام: ذهب الفقه والعلم بموت علي عليه السلام. من هو الإنسان الذي تطبق كلمة الأعداء والمحبين على تقدمه وتكامله؟ إنه علي عليه السلام. ومما يحز في النفس أيها الأحبة أن تجد كاتبا أو باحثا أو عالما ممن لا يشارك عليا حتى في الديانة يكتب عن علي عليه السلام كتابا: علي صوت العدالة الإنسانية، وهو في الربع الأول أو ربع القرن من العمر، جرجرداب، 26 سنة، مسيحي الهوى والديانة. يكتب عن علي عليه السلام: ما لو اجتمعت عقول أدباء اليوم ومفكريهم وأصحاب السليقة السليمة منهم لما جاءوا بما يعادل 10 ورقات مما كتب. هنا لنسأل: ما هو عامل المفارقة؟ عامل المفارقة يكمن في هذه الزاوية، أن من كتب وهو لم يكن مع علي في ديانة تكتب من خلال موقع التجرد، أما من حاول أن يكتب عن علي عليه السلام فقد لبس عباءة ثانية، لذلك كبى به قلمه في الكثير من المواطن. وأما من يعاديه فلسنا معه في قريب ولا بعيد ولا قليل ولا كثير. علي عليه السلام بعد أن آلت إليه الخلافة واجه موروثا ثقيلا صعبا تنوء به العصبة أولو القوة، إنه موروث السقيفة، السقيفة التي أرهقت كاهل المسلمين وإلى يومنا هذا لا زال المسلمون يدفعون ضريبة الانحراف عن مسير علي عليه السلام، عن مسيرة السماء. السقيفة خلفت وراءها روح الاستعلاء عند طبقة معينة على آحاد الأمة. وهذه الحالة ظلت تسايرهم لأكثر من ربع قرن من الزمن، وجاء علي عليه السلام ليخفف من حدتها، لا لأن يستأصلها، لأن دون ذلك خرط قتاد. حاول أن يخفف من جرعتها، النهاية دفع نفسه المقدس ضريبة، لأن الجماعة لا يروق لها، والمنتفع في كل مكان لا يسلم مدام ثمة شيء يصل إليه من النفع. الأمر الثاني: قلب المفهوم الرباني للرسالة إلى مفهوم سلطوي عشائري. دونكم يا بني أمية تلاعبوها كلعبة الصبية بالكرة، تحولت الرسالة المتمثلة في الإمامة في مرحلة الانتقال إلى ملك عظوم. علي عليه السلام حاول أن يصحح من هذا الأمر، أيضا لم يتسنى له ذلك، وخير دليل أن ما رسمه كي يأتي الأمة إماما الحسن بن علي عليه السلام ما تأتى له، لأن المبادئ والقيم التي رسمها وأصل لها لا تتفق مع ما أصل له طوال ربع قرن. أيها الأحبة، الحق والباطل إذا تكرر ثبت، السنة والبدعة إذا تكررت ثبتت، الناس يأنسون يعلفون. طرح مفهوم تعدد السلطة وإقصاء فرض الطاعة الإلهية، هذا أيضا من الأمور التي واجهها الإمام علي عليه السلام، ولتسأل ما الذي ترتب عليه. ترتب على هذا الأمر تفريغ الإمامة من عنصر الأثر التأثير فيها، ألا وهو شأنية الأمر المولوي، وهو لا يتأتى إلا للنبي أو الإمام أو المجتهد الجامع للشرائط على مختار الكثير من علمائنا. عندما نزع هذا العنصر وغيب من ذهنية الأمة، جاء علي عليه السلام يحمل عنوان الخليفة، أما غير مفترض الطاعة. علي يقول لهم: العدو يغزوكم، فإذا كان في صيف قيل له انظرنا إلى الشتاء، وإذا كان في شتاء قيل له هلا انتظرت بنا إلى الصيف. حتى وصل الأمر بعلي عليه السلام أن يقول لهم: والله لقد مللتكم. علي عليه السلام صدر الرحمة وقلب الحنان والعطف، حتى مع ألد خصومه دخل على الرجل وهو على فراش الموت، رحمة وشفقة من الإمام به، يقول له: هلا قلتها لتنفعك يوم القيامة؟ فالتفت إلى علي وهو يقول: العار ولا النار، النار ولا العار. تصوروا، في آخر لحظات حياته أراد أن ينتزعه من قعر جهنم، لكن رضي بعار ولم يقبل بنار، أو رضي بالنار ولم يقبل. هكذا الحال، الإمام يواجه طبقة من هذا القبيل، جماعة من هذا الصنف. تشكل عن هذا طابور مخيف، ألا وهو طابور المنافقين في وسط الأمة. وهذا الطابور الذي أرهق عليا وما زال يرهق الأمة في الطليعة المؤمنة منها. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي طالب. النفاق العقبة الكؤود في طريق الرسالات والقيم. النفاق أو الإنسان المنافق حذرت منه السماء بسورة كاملة، لم تكتفي بآيات معينة، وإن ترددت في مواطن مبعثرة هنا وهناك، ولكن جمعها عنوان واحد: سورة المنافق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فك يحذر من هذه الطبقة في وسط الأمة. أيها الأحبة، من يرتكب الفواحش الظاهرة وإن كان سيء سلوك وإن كان فاسق في المصطلح الشرعي، إلا أنه لا يخيف كثيرا. الإنسان المرابي لا يخيف كثيرا، الكذاب لا يخيف كثيرا، لكن المنافق مضرب مقتل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني أخوف ما أخاف عليكم رجل عليم اللسان. ظاهره الإيمان، ظاهره الصلاح. من قتل علي عليه السلام كان منافقا، لأنه ممن يقتدي بعلي في صلاته. من تآمر على علي عليه السلام كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. من حارب عليا في الجمل والصفين والنهروان كانوا من القراء والصحابة والتابعين، هم لم ينزلوا من السماء كجند مجند لمحاربة علي، ولم يخرجوا من الأرض ليحاربوا عليا، ولم يأتوا من أدغال أفريقيا ومساحيق آسيا، وإنما هم أبناء الجزيرة العربية. خذها من اليمن جنوبا إلى أقصاها مرورا بالقلب منها، هم أولئك الذين حاربوه في الجمل، وحاربوه في صفين، وحاربوه في النهروان. ولئن طويت صفحة الجمل وصفين فإن صفحة النهروان لا زالت مفتوحة إلى يومنا هذا. علي يقول: والله لا ينجو منهم عشرة، ولا يقتلون منا عشرة، وانتهت المعركة. ولكن من هم دون العشرة؟ ربما تسعة، ربما ثلاثة، أقل أكثر، لكن دونكم من فرخوه. إن طبور الخوارج اليوم وهم الإرهابيون في أي مكان كان، مهما جندوا لجهة هنا أو هناك، استكبار عالمي أو من في ركبهم، يبقى الخارجي هو الخارجي، ولا يتحسس خطره إلا من أريق دم له على يديه، أو انتهب له مال، أو هتك له عرض، أو صودرت قيمه ومبادئه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب على هذا الجانب في الكثير من المواطن، وعلي عليه السلام من فك عن بيان هذا الأمر والتحذير منه. أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. علي عليه السلام يفرغ هذه الدرر والبيان الثوري الصارخ على الأمة تستيقظ، على ضمير الأمة يستيقظ من حوله. يقول: فسدلت دونها ثوبا. متى سدل علي ذلك الثوب؟ عندما وجد طبقة المنافقين هي التي تشغل الساحة وتتحرك في مساحاتها. وطويت عنها كشحة، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدة، ماكو لا ناصر ولا معين. وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدة أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هذا أحسن ليكون أصبر. مو الشخص مخاف على نفسه. علي أأنس بالحرب منه إلى محالب أمه، أو الطفل إلى محالب أمه كما يقول علي عليه السلام. فصبرت بأي حال صبر علي عليه السلام؟ يقول: فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان من بعده. فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. هذه النكسة الثانية، هذه الضربة القاصمة، هذه اللي يسمونها ضربة القاضية، ماكو في بعض الرياضات ضربة قاضي، هذه الضربة القاضية، هذه صفعة بعد ما تقوم منها الأمة. إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها. كل واحد يمزع من صوبه، ماكو كعكة يتقاسمونها في مصطلح السياسي اليوم. فصيرها في حوزة خشناء، الطابور المنافق مروان طريد النبي، وما أدراك صار مصير الأمة في يد عبد الرحمن بن عوف، صار مصير الأمة في يد كعب الأحبار. وعلي أقعدني الدهر، أقعدني الدهر، حتى قيل علي ومعاوية. وبعد اليوم أكو ناس مراضين تقول مو راضين تقول علي ومعاوية، يقول لك علي شلون معاوية شلون، معاوية صاحب الفتوحات، علي ويش سوى، علي حرق الأمة ثلاث معارك. ترى هذا منطق موجود اليوم، هذا مصداق النصب. ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. أيها الأحبة، المنافق هو الذي يخفي نفسه وراء عناوين مستعارة، فإذا كتب كنا، وإذا هدد تلثم، وإذا تكلم أعجم. هؤلاء هم المنافقون. الإنسان الذي لا يحمل نفاقا وكان يحمل قضية عليه أن يضحي من أجلها في وضح نهار، من يحمل مسؤولية الكلمة عليه أن لا يتقنع بالأسماء المستعارة ليضع اسمه على كتاب، وليختم بيانه باسمه، وليوقع باسم صاحبه وسيصاحبه إلى قبره. أما أن نكني بالأسماء أو نستعير الأسماء، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الضعف والنفاق والعياذ بالله تعالى. لذلك علينا أيها الأحبة أن نكون حذرين أمام بعض المؤلفات والرسائل والعناوين والكتابات التي تخرج هنا أو هناك ضد هذا أو ذاك، ما لم تحمل اسما صريحا يمكن التفاهم معه. ومن لا يحمل اسمه ولا يرتضي لنفسه أن يعنون بنسب اسمه فهو أحقر من أن يذيل الإنسان على كلامه. مسائل سريعة شرعية محل ابتلاء. المسألة الأولى مسألة التضليل في التنقل داخل مكة المكرمة لمقلدة سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى. سماحة السيد المرجع طبعا يرى مكة الحديثة، يعني يدخل فيها العزيزية والششة والبنك وما إلى. الذين يدخلون إلى مكة في الليل أو يتنقلون في داخلها ليلا لا إشكال عليهم في السيارات المغمورة، ولكن إذا أرادوا التنقل في النهار يتعين عليهم أن يركبوا السيارات المكشوفة. بالنسبة لهؤلاء إذا أرادوا أن يتجاوزوا هذه القضية، سماحة السيد المرجع يفتي بالاحتياط الوجوبي، فبمقدورهم أن يرجعوا إلى سماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض ويأخذوا عنه هذه المسألة، وقتها يسوغ لهم التنقل في داخل السيارات المغمورة. بالنسبة للمسألة الثانية هي مسألة البيرة. مسألة البيرة تكلمت عنها قبل تقريبا 3 سنوات ونيف من الأشهر، لكن أعيد الكلام فيها بناء على فتاوى هنا وهناك. أيها الأحبة، بيان موضوع المسألة له أثر كامل في إسقاط الحكم الشرعي على تلك المسألة. يعني شلون؟ يعني مرة أنا أجي للمرجع وأقول له هذا الكأس من البلاستيك تم تصنيعه من المادة الكذائية وهي لا تحمل إلا مواصفات النجس، راح يقول للمرجع حينئذ لا يجوز الاستفادة منه في مادة سائلة، شيء طبيعي. مرة يجي له واحد ثاني يقول له لا والله سيدنا هذه المادة البلاستيكية احنا ما ندري شنها مكونات لكنها من الأرض، يقول للمرجع لا إشكال في استخدام المادة السائلة فيها. أحيانا ننتقل إلى قضايانا، خليش نروح لبعيد في قضايانا اليومية. ترى يجيك الزوج يقول لك والله أنا بطلق، تقول له ليش؟ قال زوجتي فيها وفيها وفيها وفيها. إذا كان المستمع أحمق شو يقول له؟ يقول له حيلك فيها، الله أعطاك ساقها طلقها وبدالها 10. العكس همتا يجي أخو البنية أو البنية تتصل تقول له والله زوجي هيك مسوي، ما يعطينا ما يودينا ما يجيبنا ما يراعي عياله ما يسوي شيء. يقول له خير، رفعي روحش للحاكم والحاكم يغصبه على الطلاق ويطلقك وارتاحي منه. وأحيان بعد توصل يقول يدق بيده على صدر يقول له لك هالصدر والله إذا ماذا أنا آخذك بعدين. موجود ترى، موجود ترى، مو خيال، هذا موجود، هذا موجود، لكن من اللي عارفه اللي مبتلي به؟ في البيرة ماي الشعير طبعا من القديم من زمن الأئمة عليهم السلام بمسألة محل ابتلاء. الكلى أمراض الكلى من تجتمع فيه حصى. مادة الشعير وصفت من القديم الطب القديم أنها تساعد على إنزال الحجر المترسب في داخل الكلى، فكانوا يذهبون لهم يقومون لهم يعبرون عن ما يتخذه الأطباء، يعني يفوحون لهم الماء بدرجة معينة ويعطونهم يزلونه يعطونهم إياه يشربونه تخلصون بعد فترة. البيرة في زمن المعصومين طبعا منشأها، يمكن أطول عليكم صار وقت ترى أنا خلاص أقدر أقطع كلامي وروح أصلي، بس المسألة مهمة كلش، فأنا استأذن منكم تقولون لا خلاص أقطع الكلام أبينها يمكن نأخذ منكم دقيقتين ثلاث خدمتكم. بالنسبة لي البيرة العلماء في التعامل معها تختلف نظرتهم. البيرة مرة نغليها ونأخذ منها الماء، بعد ما نغليها نأخذ الماء. مرة ثانية لا، البيرة نجيبها ونحطها في أحواض وننقعها قولتنا، يعني نريق عليها كمية من الماء، ويمكن نحتاج أكثر من مرة نزيل لها الماء. بعدين هذا الماء يترسب احنا نأخذه ونجيبه، هذا يسمونه شراب شعير أما فقاع. هذا شراب شعير هذا محل خلاف أنه فعلا فقاع ولا لا، هذا ما حد مختلف عليه، يعني أن احنا نجيب لنا كمية من الشعير كيلو كيلوين أكثر أقل نحطها في مثلا في وعاء ثم نحط عليها ماء نخليها يوم يومين نسحب الماء من عندها نشرب الماء، هذا فقاع 100%. هذا الخمر الذي استصغره الناس في روايات أهلي، هذا ما يجوز شرع. بإطباق علمائنا النوع الثاني اللي هو لا، يجيبون الشعير يحطونه في الماء ثم يغلونه، يغلونه الماء المتبقي بعد الغليان أو المتولد بعد الغليان من تبكتر الشعير يحمل عناصر جديدة، أصبح ماء مضاف مو ماء مطلق. ليش؟ نحن نقول ماء الشعير. أما هل هو البيرة؟ العلماء قسم منهم يقول إيه بيرة، هاي ما فرقت الدعوة، عرف يقول ماء شعير، ذاك يقول عنا عرف ماء شعير، فالمشكلة عندهم موجودة. السيد الخوئي مشهور علماء الإمامية أن هذا بيرة وأن هذا ما يجوز شربه، أن هذا ماء الشعير بهذه الصفة أيضا حرام. الشعير من يفاح نحط على الضوء ونفوحه يطرأ عليه مجموعة من الحالات. الحالة الأولى مع حرارة الماء يرتفع الشعير إلى السطح الأعلى، هي في كتب اللغة يعبر عنها بالنشيش يعني بالارتفاع. حالة ثانية تعتار الشعير هو عبارة عن إحداث الصوت، يعني ما يكتفي بارتفاع الشعير وإنما الماء مع الشعير يحدث صوتا يعبر عنه أيضا بالنشيش. الصورة الثالثة وهي صورة مهمة أنه مع الارتفاع ومع حدوث الصوت وهي حالة النشيش يبدأ الماء يحدث فقاعات على الطبقة العليا من الماء، هذه يقولون عنها نشيش. حالة رابعة تعتار الشعير وهي أن الماء عندما يرتفع ويحدث الصوت ويعطي الفقاعات العلوية يبدأ في التفقع، الحبة تنفتح. هذه الحالة الأخيرية تقريبا شبه متسالم على أنها فقاعة. غاية ما في الأمر يختلف العلماء فيها، قسم من علمائنا وهو المشهور يقول هذه فقاعة وما في مجال أصلا، من الحالة الأولى هو فقاعة ما نحتاج الحالة الرابعة، كالسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وجماعة. سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول لا، بمجرد حصول هذه الحالات الأربع لا يكفي في صدق عنوان الفقاع عليه، قل لسيدنا المرجع جل متى؟ قال إيه؟ إذا استوجب شر الشعير بهذه الصفة حالة من النشوة حرام. وجهتوا؟ لأن فيها كلام كثير مطروح في الساحة ومطروح في النت لذلك أكد عليه. فمن من يصير هذه الحالة من النشوة يشربه مثلا أنت تقوم تقول له تقول له في البيرة بالكيفية كذا بالكيفية كذا يقول له لا ذلك كلهم ما يودون ولا يجيبون. إذا بغيت أخو قلبك النوع الفلاني إيش معناها؟ يعني اختلف الوضع يعني فيها أو مثلا تقول له قل له والله النوعية الفلانية قال لا دي ما تسوي زباد فوق الكاس لا إذا بغيت الشربة الفلانية إهني. إذا استوجب حالة من النشوة عند الإنسان وقت الشرب هذا حرام ما يجوز. إنزين إحنا متممة بسيطة. واحد يقول سيدنا البير اللي تجي من إيران شلون؟ سألونا دائما. شوف مولاي جات من إيران جات من النجف منين ما جات هذا لا يقدم ولا يأخر هذا موضوع خارجي جم من أمريكا جم من إيران مو ذبيح مذكى غير مذكى. هذه شغلة موضوعا إذا تحقق صدق عليها العنوان هي حرام. جات من أمريكا من بريطانيا من الصين من النجف من كربلاء من قم من مشهد ما يقدم ولا يأخر. كون الدولة الإسلامية أيضا هذا لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع. ترض أنت إنسان سمعت موسيقى من إذاعة إيران وحصل لك حالة من الإطراب يجوز ما يجوز ما يكفي الحال نفس الحال. هذا بالنسبة لهذه المسألة إن شاء الله نحن انتهينا من عندها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتقد في علي عليه السلام وممن ثبت الإيمان في جميع جزئيات تكوينه جسدا وروحا. الشيء الثاني أن يجعلنا ممن يسير على نهج علي عليه السلام. وهن شلون نسير على نهج الإمام علي عليه السلام؟ بس بالنذر والزيارة والبركة والقراءة والمولد ولا نتعرف شنه علي حتى نصير مثال لعلي؟ إنزين إذا ردنا نصير المثال لعلي بن أبي طالب ووثيقة علي مو في بيوتنا شلون نصير؟ يعني إذا نهج البلاغة مو في بيوتنا شلون نقرأ علي؟ شلون نطبق علي؟ شلون نسير على نهج علي؟ ترى مهم نهج البلاغة أيها الأحبة لا يقل أهمية عن حركة القرآن في وجدان الأمة إذا ما فعل. قرآن رقم واحد نهج البلاغة رقم اثنين لأن الإمام علي ممارسة عملية. شوف الإمام علي مع الله شلون مع النبي شلون مع أهل البيت هو سيد أهل البيت مع أهل البيت شلون مع أعداء شنه الإمام علي. فتش عن أي إنسان لن تجد لعلي نظيرا في التعامل مع العدو إلا النبي الأعظم عندما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء بعد أن جرعوه الغصب ويعلم ما سيقومون به بعد وفاته. رغم ذلك اذهبوا فأنتم الطلقاء رحمة الله عليكم في أمان الله. في الإمام علي عليه السلام نفس الشيء. إذا احنا نسير على نهج الإمام علي عليه السلام فعلا علينا أن نتعامل مع جميع ألوان الطيف من حولنا من خلال تعامل الإمام علي عليه السلام مع الطرف الآخر. هذه رسالة الإمام علي في المولد، هذه رسالة الإمام علي في الشهادة، هذه رسالة الإمام علي عليه السلام في حياته. وفقنا الله وإياكم.